بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا الكلام على نجاسة الدم المسفوح والذي يخرج من الحيوان الحي، سواء كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو كان غير مأكول اللحم، أو كان من الآدمي. كل ما خرج، كل دم يخرج من حي، من حيوان حي، فهو دم مسفوح وهو نجس كما سبق. لكن فيه إيراد، قد يقول قائل: كيف نقول الدم نجس، دم الآدمي، والإنسان يتغذى من الدم؟ كل جسد الإنسان فيه الدم، يجري في جميع أنحاء الجسد، ومنه الغذاء، الغذاء يمشي مع الدم، فكيف يتغذى الإنسان من الدم وهو نجس؟ هذا هو الإيراد. سيوزي خالد، أي أحسن، يقولون، يقول الفقهاء: الشيء في معدنه إيش؟ لا حكم له، يعني ما يحكم له عليه بالنجاسة ولا بالطهارة، نقول هو نجس إذا خرج، ما دام أنه موجود في البدن فلا يحكم له بالنجاسة. طيب، ما فائدة هذا الكلام؟ أولا، يزيل هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى ما جعل غذاء الآدمي والمؤمن الكريم على الله سبحانه وتعالى من النجاسات. كيف يجعل غذاء من النجاسات ويحرم عليه الخبائث؟ ثانيا، نقول تتضح هذه المسألة لو أن شخصا حمل طفلا ويصلي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما. هذا الطفل الآن المحمول في بطنه نجاسات؟ نعم، في بطنه نجاسات، بوله غائط. طيب، إذا حمل المصلي تصح صلاته؟ تصح صلاته. لماذا وفي نجاسة؟ لأنها في معدنها. لو أن هذا الطفل يعني خرج منه نجاسة لكن في الحفاظة وهي محكمة ولم ينتشر شيء يصل إلى الحامل، يعني حمل طفلا وفيه نجاسة لكنها في الحفاظة ولم تصل إلى الحامل، هل تصح صلاته أم لا؟ ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه الآن حامل للنجاسة. شوف الفرق الآن، لما كانت في الجسد لم يحكم بنجاسته، لما خرجت حكم النجاسة. بعض الناس جهلا منه، هذه مسائل نادرة لكن قد تقع. إنسان مثلا عنده تحليل، يعطونه علبة تحليل بول أو غائط، فيضع هذه النجاسة بقارورة محكمة الإغلاق، ثم يضع في جيبه، ثم تحضر الصلاة فيصلي قبل أن يذهب بها إلى المختبر، هل تصح صلاته؟ ما تصح، حتى لو كان بينه وبين حائل، لأنه حامل للنجاسة. إذن تبين الفرق الآن بين أن الشيء في معدنه وبعد أن يخرج. ثم قال في بين النجاسات: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كالإنسان، وعموم السباع كالكلاب والأسود والنمور والذئاب والقطط وغير ذلك من الحيوانات المحرمة الأكل. طيب، قد يقول قال: الهر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس ولكنها من الطوافين عليكم الطوافات، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. قولها ليست بنجس حكم عليها بإيش؟ بالطهارة، الهر طاهر. طيب، إذا كان طاهر فهل بوله يكون طاهرا كالمأكول؟ يعني لو أصابك بول من بقر أو غنم أو إبل أو دجاج أو حمام فهو طاهر، صح ولا لا؟ صح، طاهر. سيأتينا هذا في خلاف، لكن راجح أنه طاهر. طيب، الهرة لو أصابك بول منها طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب، كيف اختلف الآن؟ القاعدة أن الحيوان الطاهر بوله وروثه طاهر، والحيوان النجس كالسباع بوله هو نجس وبوله وروثه نجس. الهرة لها حكم وسط، حكم بطهارتها لأجل المشقة، مشقة التحرز منها وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال إنها ليست بنجس، ثم علل إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إذن العلة هنا مذكورة، حكم بطهارتها لمشقة التحرز منها. طيب هذه العلة تنسحب على غير الهرة؟ نعم، كل من وجدت في هذه العلة فإنه يحكم بطهارته، طهارة البدن، الريق، العرق، أما البول والرجيع فليس بطاهر. مثل إيش؟ مثل الحمار، الحمار نجس ولا طاهر؟ الحمار نجس. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمور اللحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان، اتفق عليه. فرجس يعني نجس، لكن عرق الحمار طاهر، ريق الحمار طاهر اللي يسمى السور، لو شرب الحمار من إناء فالإناء طاهر لمشقة التحرز منه، أما بوله وروثه فإنه نجس. والسباع كلها نجسة، سباع يعني ما يفترس، ما له ناب يفترس به فهو نجس. ما الدليل على نجاسة السباع من الأسود والنمور والذئاب وغيرها من السباع؟ ما الدليل على نجاسة السباع؟ في أحد يعرف حديث في هذا؟ الدليل حديث عمر رضي الله عنهما حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه ماذا؟ أن السباع نجسة ولكن لم تنجس الماء لكثرته. نسأل عن الماء وما ينوبه من السباع، البرك المكشوفة تأتي السباع ليلا وتشرب منها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الماء المتبقي فبين أنه ليس بنجس لأنه كثير. فإذن مفهومها أن السباع نجسة، ولذلك حرم أكلها لأنها خبيثة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل مفترس فهو خبيث إلا الضبع، لورود الحديث في حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. بغض النظر عن كونه يفترس أو ما يفترس، بعض العلماء قال أنه لا يفترس، إنما هو الأصل أنه يأكل الجيف وما أبقته السباع، وأحيانا يأخذ رأي السباع الضعيفة، وأحيانا يفترس إذا جاء، هذا شيء معروف، إذا جاء يهاجم يفترس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه. فنقول حتى لو قلنا أنه من ذوات الأنياب وأنه يفترس، نقول النبي عليه الصلاة والسلام استثناه، فلا شك أن فيه فرقا بينه وبين بقية السباع، لأن الشريعة لا تفرق بينه متماثلين، والله حكيم عليم، فلا يحل شيئا ويحرم آخر وهما سواء في الخلقة، ما دام هذا حلال وهذا حرام فلا بد من الفرق سواء علمناه أم لم نعلمه. ثم قال وكذلك الميتات، كل ميت، كل ميتة نجس إلا ميتة الآدمي، لقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. طيب الكافر، الكافر حال الحياة، الكافر في حال الحياة طاهر أم نجس؟ محكوم بطهارته، محكوم بطهارة. قوله عز وجل إنما المشركون نجس، النجس نجاسة المعنوية، والدليل على ذلك أن الله عز وجل أباح نكاح الكتابيات وهن لسنا مسلمات، ولو كانت نجسة العين لما جاز للمؤمن أن يباشرها ويخالطها، سيخالط الريق والعرق وكذا وأشياء كثيرة، ولم يؤمر أيضا بغسل ما يصيبه من ريقها ونحو ذلك، فدل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي الشرك، نجاسة الشرك. طيب إذا مات الكافر ميتته طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، هذه قاعدة، كل الميتات نجسة إلا ميتة إلا الآدمي المسلم، وما لا نفس له سائلة مثل الذباب والبعوض والخنافس والصراصير وما شابه ذلك مما ليس له دم يسيل. لماذا؟ للحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في ماء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ليشرب، فإن في إحدى جناحيه داء في الآخر دواء، إذا وقع يرفع الداء الجناح الذي فيه الدواء ويخفض الجناح الذي فيه الداء. فطرته خبيثة، هذه الحشرة فطرتها خبيثة، يعني تقصد الأذى، إذا غمس فإنه في الغالب سيموت، ولا سيما إذا غمس في شراب حار فإنه سيموت، فلو كان نجسا لنجس الشراب، قد يكون الشراب قليلا كالقهوة، فنجان قهوة أو شاي وكذا، فإذا غمست الذباب ثم أخرجته في الحار في الغالب أنه سيموت، فلو كان نجسا بموته لنجس هذا الشراب، فيقال إنه ليس ميتة الآدمي المشرك. أنا عندي فيها شك، لعل نراجعها، المشرك إذا مات هل يكون نجسا أم لا؟ راجعه شو اللي يقدر يبحثها شو في شيء.
هل يقاس على الذباب بعض الطرق تشبه الذباب زي الأموش
كذا؟ إيه كل ما له النفس السائلة هي
إيش؟ أقصد في غمس.
لا هذا خاص بالذباب، الغمس خاص بالذباب فقط، البعوض مثلا ما يقاس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، إن فإن في إحدى جناحيه في أحد جناحيه داء وفي الآخر داء، فإذا وقع ينتقل الداء إلى الشراب، فلو شربت له ضرك، فإذا غمست الذباب كاملا فإن الدواء يبطل الداء فيزول الضرر. طيب لو ما اشتهيت وأحرقته تأثم أم لا؟ يعني فليغمسه، هل عسو الوجوب ولا الإرشاد؟ ظل الإرشاد، يعني هو يدلك عليه الصلاة والسلام على ما يزيل ضرر الداء فقط. لكن بعض الناس يقول أنا ما اشتهي والشراب أمر سهل، فأنا أهريق هذا الشراب ولا اشتهي أشرب بعد الذباب، نقول لا بأس. هذه من الأمور النفسية التي لا يتم على الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لك كيف تقضي على الداء فقط، إن أحببت تقضي عليه وإن أحببت أهرقه، ما ليس على سبيل الوجوب.
وصل أهل العلم على أن المشرك الميت جسده طاهر، واستثناء الملكية قالوا حي إذا كان حيا فهو طاهر، أما إذا مات فهو نجس.
بس ما في أدلة، ما في علمهم يحذر، يعني يحذر منه، لكن هذه مسألة نادرة وقوع. إذا مات المشرك فالمسلم لا يغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه، إنما يدفنه كما تدفن الكلاب. إذا مات مشرك مثلا وليس عنده أقارب من المشركين، مثلا قتل حرب، في قتلوا في الحرب وانهزم المشركون، هذه الجيف تدفن كما تدفن جيف الكلاب ونحوها، فلا أمر سهل، يعني ما فيه، يعني ما يترتب عليه أحكام، يعني أشياء عملية، لكن أبار أنه نجس والله أعلم.
شيخنا ما تكره؟ ما تكره هذه النبي صلى الله عليه وسلم مرت به الجنازة فوقف؟
الوقف تعظيما للموت لا لذات الميت، إنما وقف قال إن الموت فزع، مر بجنازة يهودي فقام عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه يهودي، فقال إن الموت فزع، يعني ما قمنا عشان اليهودي، نحن نقوم تعظيما للموت، يعني فزعا من الموت بغض النظر عن الميت، لأن الميت يذكر بالموت والموت فزع، شيء حدث عظيم. إذا ما لا نفس سائلة هو كل ما ليس له دم يسيل، إذا قتل لا يخرج دم، مثل الصراصير طاهرة ولا نجسة؟ صح مستكرهة طبعا، لكن هل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. بعضهم قال إلا صراصير الكنف، لماذا؟ لأنها تباشر النجاسة، وهي غالب تكون أحيانا تكون متوالدة من العذرة، لكن الحكم ما ليس له نفس سائلة فليس بنجس. طيب الوزغ معروف، الوزغ له أسماء كثيرة، لكنه في الحديث الوزغ الدوايب هذه اللي تمشي على الجدران، هذا نجس ولا طاهر؟ له نفس سائلة أم لا؟ له نفس سائلة، لو قتل يخرج دم، يخرج دم. سؤال عنه الإمام أحمد رحمه الله قال له نفس سائلة، لو قتل يخرج دم ولو يسير. لكن الخنفساء لو قتلتها يخرج دم؟ ما يخرج. كذلك الذباب وما شابه ذلك من الحشرات التي لا دم لها، لكن الوزغ يخرج منه دم يسيل فهو نجس. قال والسمك والجراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حل ميتة السمك والجراد فيحكم بطارد لأنه حلال، ولا تذكى إذا أخذ السمك فإنه يموت وهو حلال، فلا يمكن تكون ميتة تكون ميتته نجسة وهو يحل بلا ذكاة. إذا أخذ من البحر يكون مذكى ولا ميت؟ ميتا. إذا أخذت السمكة من البحر ماتت بدون ذكاة هي ميتة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، والميتة والدمان الكبد والطحال، يعني أصل دم لكنه متجمد، الدم حرام لكن هذا الكبد ليست لحما هي دم متجمد، وكذلك الطحال. طيب الجراد كيف يؤكل أو كيف يطبخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعذيب بالنار، والجراد لا يذبح، إذن ماذا نصنع به؟ إنسان عنده جراد كثير يريد طبخه، كيف يطبخه وهو ونحن منهيون عن التعذيب بالنار ولا ذكاة له؟ يعني يذكيه حتى يموت ما يذكى. طيب ماذا نصنع؟ كيف نصنع؟ ما الطبخ ده؟ يقول العلماء يستثنى، هذا يستثنى، يكب على الماء المغلي، يجيب ماء مغلي وتكب الجراد وحي في الماء المغلي ويموت لأنه حاجة، هذه حاجة، لأنه صعب تقطع رؤوس الجراد ويبطي ويبطي ما يموت بعد، حتى لو قطع رأسه يتحرك ما في دم يخرج فيموت سريعا، خروج الدم هو اللي يسبب الموت، فالجراد ما له دم فيطول تطول حركته بعد قطع رأسه، صعب إن سيقطع رأس 100 جراد 200 جراد صعب، فيكب في الماء ويموت بالطبخ. هذا مستثنى للحاجة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى ولحم الخنزير الآخر، حرمت عليكم الميتة لأنها نجسة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. حيا وميتا هذه الزيادة فيها ضعف، ولا ميتا، لكن عموم المؤمن لا ينجس هذا متفق عليه، وهذه كافية اللفظة هذه، إن المؤمن لا ينجس يعني نفي عام، ما قال حال الحياة يعني ما قيد بالحياة، فالإطلاق يشمل الحياة والموت. وأيضا المؤمن يغسل، فلو كان نجسا ما نفع التغسيل. وهذا التغسيل هل هو تغسيل للنظافة ولا تغسيل رفع الحدث؟ هذا في خلاف، الذي يرون أنه لرفع الحدث يقولون ييمم إذا لم يكن تغسيله كما لو احترق، وكان صار التغسيل الماء يقطعه فيقولون ييمم. والقول الثاني أن التغسيل ليس لرفع الحدث وإنما هو لمجرد النظافة، فإذا لم يمكن تغسيله فإنه يدفن بدون تيمم، لأنه ليس هناك حدث يرفع، الموت صفة مستمرة، ليس كالجنابة إذا اغتسل زالت، لا الموت مستمر، فسواء غسلناه أم لم نغسله الموت باقي، فليس لرفع حدث. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا، أي زينب، زينب أو أم كلثوم رضي الله عنها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ومعروف أن الغسل لرفع الحدث ينتهي بالثلاث، لقول عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثة قال هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. لماذا ثلاث أو خمسا أو سبعا؟ لأجل النظافة. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، هذه مسألة خلافية، وهذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وذهب الشافعي رحمه الله إلى نجاستها، طيب ما الدليل على ما ذهب إليه الشافعي؟ استدل بقوله عليه الصلاة والسلام فأما هذا فكان لا يستتر من البول. يعني هذه رواية فيها عموم للعهد، العهد المعروف البول أو الجنس، فيتشمل جميع الأبوال. هذا هو الدليل عند الشافعي، ما في دليل واضح. وهذه الرواية تفسرها الروايات الأخرى، أن الحديث جاء بألفاظ منها هذه، واللفظ الثاني كان لا يستتر من بوله، من بوله يعني من البول الذي هو بوله المعهود المعهد الذهني وهو بول الإنسان، بدليل الرواية الثانية كان لا يستتر من بوله. هذا هو الغالب على الإنسان أنه يباشر بول نفسه، هو الذي يتكرر. فبعض الناس قد لا يستتر، يعني يبول في مكان صلب ويرجع إليه الرشاش، أو أنه لا يستنجي بعد البول، أو مثلا ما ينتظر حتى يخرج كل البول، يقوم في قطرات تخرج بعد التبول، فكل هذا يدخل في الحديث. فالمقصود أن مذهب الشافعي ضعيف، صحيح أنه أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحم طاهر. طيب ما الدليل على الطهارة؟ نقول الأصل الطهارة، ثم أيضا في أدلة. الدليل الأول النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين الذين اجتهوا المدينة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، حديث الصحيحين. فكيف يأمر بشرب الأبوال وهي نجسة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. يروى مرفوعا وفي ضعف، لكن الصحيح أنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبيث النجس ليس فيه شفاء ولا يجوز شربه. بعض الناس يزعم أن لبن الحمار، الحمار الأتان، أنه فيه شفاء أو علاج للشهاقة. هذا الشهاقة يعني أحيانا يصير كذا يشاهق، يستمر غصب عليه، يجلس فترة طويلة. يقولون لبن الحمارة يذهب الشهاقة هذه، هل يجوز أن يشرب من الحمارة؟ لا يجوز، لأنه نجس. سبق لنا أن الحمار طاهر في عرقه وفي ريقه لأجل المشقة، أما اللبن والبول والروث وهذا كله نجس. فإذا لو كانت أبوال الإبل نجسة لما أذن العرني في شربها. ثم أيضا لو كانت نجسة لأمره بغسل الأواني مما يصيب ما يصيبه من الأبوال، وأيضا يتمضمض يغسل يديه، لأنه في الغالب أنه سيباشر هذه الأبوال فيصيبه من الرشاش، يصيب يديه، يصيب والإناء والفم. فما أمرهم بغسل شيء من ذلك. وهذه من الأدلة القوية على طهارة ما بول ما يؤكل لحمه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدخل راحلته في المسجد الحرام، طاف عليها، والطواف يأخذ مدة، والناقة يمكن أن تبول وتروض في المسجد الحرام. الله تعالى أمر بتطهيره، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. فكيف يدخل الراحلة وبولها نجس؟ كذلك الناس كانوا يدوسون الحب بالبقر، البقر تمشي فوق السنابل إذا حصدوها وتدوسه حتى ينفصل الحب عن السنابل، يبقى أياما. يقول ابن تيمية رحمه الله والغالب أن البقر ستبول على هذا الحب، وما كانوا يغسلون شيء من ذلك. كل هذه تدل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وكذلك الألبان.
بعض القرى ما زالت تعتقد أن لبن الحمير يقوي بدأ في الخبر أن الصغار يشربون من صغره.
لا شك أنه حرام، لأنه نجس الحمار، الحمار نجس. يعني يبلغون إن شاء الله، إن شاء الله تعرفهم.
بعض الأدوية
تأتي
من الغرب، بعضها يسكن فيها بعض الدهون مثلا زي رقم الخنزير، هذه غالبا يستدل
يعني في بعض الاشياء سواء كانت علاج او الصابون او الجبن او يعني اشياء من القبيل، البيره وكذا، يصير فيها نسبه قليله اما من الكحول كالبيره مثلا أو من شحم الخنزير كما يقال في بعض الصابون في بعض الأشياء يكون فيها نسبة من شحم الخنزير. كيف نجيب عن هذه الشبه التي تنتشر أحيانا؟ أولا نقول هذا الكلام هل هو مؤكد ولا غير مؤكد؟ أول شيء غير مؤكد، لأن هذه تجارة، تعرفون بعض الشركات تنافس البعض وتشيع مثل هذه الإشاعات من أجل أن تزهد في تلك السلع لمصلحتها، هذا واحد. ثانيا أن الدولة بحمد الله عندهم يعني جهاز مختص في إيش؟ في الكشف على ما يأتي من الخارج، يسمونها نظار ومقاييس وكذا، أو هيئة الغذاء والدواء، وعندهم أجهزة متطورة كما يحدثني بعض الإخوة اللي يشتغلون هناك، يقول الدولة عندها أجهزة من أحدث الأجهزة في التحليل والكشف وكذا، فلو في شيء ما يسمحوا له بالدخول. هذا الثاني. الثالث، لو سلمنا أنه فيه نسب قليلة، نقول هذه النسب هل هي لها أثر ولا استهلكت؟ إذا كانت قليلة واستهلكت ولم يبق لها أثر، لا لون ولا ريح ولا طعم، فإن حكمها يزول. مثل لو سقطت نقطة من البول في إناء كبير وضاعت، لا لون ولا ريح ولا طعم، هل ينجس الماء؟ ما ينجس. أو سقطت في لبن وضاع وليس لها أثر، فإنها لا تضر ولا تنجس، يسمى أنه الاستهلاك. إذا استهلك القليل في الكثير ولم يبقى له أثر فلا يضر. بعض الناس يفهم الحديث خطأ، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يظن أن القليل المقصود في الحديث هو الموجود في الكثير. يعني عندك مثلا لتر من شراب الشعير وضع فيه قطرة من الكحول، يقولك هذا اللتر يصير كله حرام لأنه فيه قليل في هذا اللتر، إذن اللتر يصير حراما. لا، ليس هكذا معنى الحديث، ما أسكر كثيره فقليله. يعني عندك خمر إذا شربت منها مثلا نصف لتر تسكر، إذا شربت جغمة واحدة أو ملعقة ما تسكر. طيب يجوز شرب الملعقة؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه كثيره يسكر. هذا هو، ما أسكر كثيره فقليله نفسه قليله حتى وإن لم يسكر فهو حرام، لأن الضابط ليس بالإسكار، لا، ما دام يسكر فهو خمر، والخمر حرام كثير وقليل. أما نقطة من خمر وقعت في ماء وضاع الذهب أثرها، هذا يكون لا حكم له لأنه مستهلك. مثل الكلب لو سقط في مملحة وذهب يعني استحال إلى ملح فإنه يزول حكمه. فلذلك الإنسان لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. يقول: ومني الآدمي طاهر، والحمد لله أنه طاهر، لئلا يأتي شخص ويقول إنسان مخلوق من مادة نجسة، فالمني طاهر. في خلاف، لكن هذا قول الصحيح، وفيه عالمان تناظرا في طهارة المني، أحدهم يقول طاهر والثاني يقول نجس، ويتناظرون. فقال هذا الذي يرى الطهارة لما جاء شخص، قال: أنا أناظر هذا، قل له أنت أصلك طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. المفروض يفرح، الحمد لله أن أصلي طاهر. فالإنسان كريم على الله عز وجل، خلقه من ماء طاهر. حتى هو معروف من ناحية طبية أن المني يخرج من إيش؟ من خلاصة الغذاء، يعني خلاصة الخلاصة، يذهب مني والخلاصة مع الدم يتغذى منه البدن، والفضلات تخرج في البول والغائط. هذا خلق الله عز وجل، فالمني طاهر. من دليل على طهارته؟ بين المؤلف قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويفرك يابسه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. طيب قول عائشة: إني لأغسله رطبا وأحطه يابسا، غسله رطبا ألا يدل على النجاسة؟ الجواب لا، لأن الفرك لليابس لا يزيله، لا يزيله، فلو كان نجسا لوجب غسله. مثل دم الحيضة، لما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحته، معناه أنه يابس مرض، يابس، قال: تحته ثم تقرصه بالماء، يعني تدعكه تدلكه ثم تنضحه، صب عليه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذا دم الحيضة ولو كان نجسا وفرك لا يطهر الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء. فالمني لو كان نجسا ما كفى الحت، لابد من الماء. هذا دليل واضح على طهارة المني، لكنه يغسل من لأنه يتقذر منه مثل المخاط والبصاق وغيره من الأشياء المستقذرة ولو كانت طاهرة. ثم قالوا أبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث صحيح، فرق به النبي عليه الصلاة والسلام بين بول الغلام وبول الجارية، لكن أين الدليل على الشرط هذا؟ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، أين الدليل على الشرط؟ الدليل جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بول الغلام الرضيع ينضح. يعني شرط أو أعطى وصفا، بول الغلام الرضيع مفهومه الذي يأكل الطعام يغسل كغيره من الكبار. ما الحكمة من تفريق بين الصبي والجارية والغلام والجارية؟ هل فيه يعني تفضيل للغلام على الجارية أو في حكمة معقولة؟ بعض العلماء حاول يجتهد، قال لأن الغلام يكثر حمله، لأنهم يفرحون بالذكر ويتباهون به في المجالس يحملونه فيكثر بوله، لأنه في السابق ما عندهم حفائض فيشق الغسل فيكفي النضح وصب الماء. الفرق بين الغسل والنضح أن الغسل تصب الماء وتدلك ثم تزيل الأثر مرة أخرى، لكن النضح لا، تأتي بالماء اللي هو أكثر من النجاسة تصب عليها فقط بدون دلك بدون نضح، صبة واحدة ويكفي في زيت النجاسة، نجاسة مخففة. والنجاسات المخففة معروفة: الأول المذي، الأول بول الغلام الذي يأكل الطعام، الثاني المذي. المذي معروف، وسائل شفاف عبيض يخرج سواء من الذكر أو الأنثى عند اشتداد الشهوة، هذا يسمى المذي، ولا يجب الغسل بل يجب النضح، يعني النضح سواء في الثوب أو في الذكر والأنثيين والوضوء، هذه تسمى النجاسة المخففة. وفي نجاسات يتسامح فيها مثل أسفل النعل وأسفل الثوب يطهر ما بعده لأن يشق التحرز منها، وأثر الغائط بعد الاستنجاء بعد الاستجمار بالأحجار كما سبق، هذه أيضا يتسامح فيها للمشقة. هل هذا التعليل صحيح؟ نقول الله أعلم، ما نجزم بهذا التعليل لأنه اجتهادي، لكن يعني سمعت أن بعض الأطباء يقولون في فرق في الخلقة بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، وأن الصبي قبل أكل الطعام بوله يعني بعد التحليل وكذا يجد أنه أخف في حمل الفضلات والقذارة من بول الأنثى، والله أعلم. ولا يستبعد هذا لأنه تنزيل من حكيم حميد، فإذا ثبت طبيا أن بول الغلام أخف من ناحية النجاسة في نفس الخلقة فهذا يؤيد الحديث ويزيدنا إيمانا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا قبل أن يصل إلى الطب بأكثر من 1400 سنة. في مسألة اختلف فيها العلماء، وهي ما إذا كان هذا الصبي أو الغلام يشرب الحليب الصناعي، هل يعتبر يأكل ولا يرضع؟ لأن بول الرضيع، النبي عليه الصلاة والسلام قال بول الرضيع، الرضيع هو اللي يرضع الحليب، يعني ما أكل الطعام، ولو أكل أحيانا ما له حكم. أحيانا الصغار يمرسون له تمرة، يذيبون له تمرة يشربها مع رضاعة، يسمون رضاعة أو شيء من العسل أو ما شابه ذلك يشربه، هذا ما له حكم، يعني هذا قليل نادر، وغذاؤه الأصلي هو اللبن. طيب إذا كان يرضع الحليب الصناعي فهل يعتبر أنه يأكل الطعام لأنه ما لا يرضع من حليب أمه. وإلا نقول أنه الحليب شيء واحد، سواء كان صناعي من بهيمة الأنعام أو من الأم، يصدق عليه أنه رضيع. على المسألة فيها خلاف، واليوم قلت الحاجة لهذه المسألة. لماذا؟ لوجود الحفاظات. يعني صار الناس الآن يحفظون أولادهم، فلا يحصل انتشار البول على الحامل، فقلت الحاجة لهذه المسألة. وإلا هذه مسألة مشكلة، يعني هل يكون يعني نفس حليب الأم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بول الغلام الرضيع، ما كان هناك إلا الرضاعة الطبيعية، سواء من الأم أو يستأجر المرضعة. أما الآن فالغالب هو الرضاعة الصناعية، الحليب المأخوذ من بهيمة الأنعام، ويضاف إليه من العناصر والمواد الغذائية ما هو معروف، هل يعتبر أنه يأكل أو يرضع محل نظر يعني. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، يعني ما في حد أو عدد للغسلات، المقصود أن تزول النجاسة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها سواء بالماء أو بغيره. ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخوله في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. حديث يعني فيه ضعف، قال ضعفه البيهقي، قال الحافظ بن حجر في البلوغ سنده ضعيف، وصححه الألباني. يعني الألباني يرى أن عبد الله بن لهيعة أنه علته التدليس فقط، إذا صرح بالتحديث فيصحح حديثه. لكن المشهور عند أئمة الحديث أن ابن لهيعة ضعيف بنفسه، سواء صرح بالتحديث، لأنه هو ضعيف ومدلس، فإذا دلس فهو شد ضعف، حتى لو صرح فإنه ضعيف من جهة الحفظ. يقولون كان له دار، هو في مصر من علماء مصر، احترقت داره فاختلط، صار عنده يعني شيء من النسيان والتخليط، يعني من هول المصيبة التي أصابته في احتراق داره، صار يغلط، يعني ما فقد عقله لكن صار عنده خلط في الحديث، فجرب عليه الخطأ، كثر خطأه فضعف بسبب ذلك. فلا، هذا الراجح عند الحديث أنه ضعيف. لكن نقول حتى لو كان الحديث ضعيفا، فإن لون الدم يحتاج إلى غسل قوي. مرت معنا المسألة هذه سابقا، فإنسان يمكن يغسل الدم الغسل المعتاد كما قال عليه الصلاة والسلام: حتيه. لماذا تحته؟ لتخفيف النجاسة، لأنه لو صبت عليه الماء وهو متجمد سينتشر الدم يزيد، لكن إذا حتته يابسا تساقط الجرم فسهل خفت النجاسة. حتيه، وفي رواية حتيه حكيه بعظم أو بضلع، يعني بشيء مثلا عود أو ضلع وكذا حتى يذهب الجرم، ثم اقرصيه يعني الدلك، ثم انضحيه بالماء. طيب إذا أتينا ثوب فيه دم وغسلناه بهذه الطريقة، حتينا الدم دم الحيض مثلا اللي هو اللي له جرم، ثم دلكناه ونضحناه، يروح اللون في العادة ولا ما يروح؟ الغالب أنه ما يروح، يحتاج إلى صابون ومنظفات وكذا حتى يذهب. والصحابة كانت أمورهم على بسيطة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها أن تضع عليها الأشنان أو شيء من المنظفات، لا، قال حتيه وقرصيه ثم انضحيه، وقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه، ما أمرها بشيء آخر. والغالب أنه يبقى اللون. فإذا حتى الوحيد ضعيف فإن الواقع يؤيده، فإذا غسلناه بهذه الطريقة فسيبقى اللون، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالطهارة، واللون إزالة اللون فيه مشقة. كذلك لو الإنسان استنجى بيده، أزال الغائط بيده ثم غسلها بالماء، فإن الأثر الغائط سيزول أو جرم الغائط يزول، لكن تبقى رائحة في اليد. الأفضل أن يزيلها بأي مزيل، كان عنده صابون أو كذا، إن لم يجد فليضرب يده بالأرض أو بالجدار ويدلكها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى تزول الرائحة. هذا من باب يعني التنزه وإلا لو صلى فيه الرائحة ما يضره، تكون يده محكوم بطهارته. ثم قال: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. إذا لابد من النية أن ينوي رفع الحدث، لو غسل أعضاء الوضوء بدون نية رفع الحدث فإنه لا يرتفع، يعني توضأ للنظافة أو للتبرد وغسل جميع الأعضاء فإنه لا يرتفع الحدث، لأنه عبادة لابد فيها من نية. طيب لو نوى ما يستحب له الطهارة ولم ينوي الصلاة، لأن الوضوء شرط للصلاة، ما تستحب له الطهارة مثل إيش؟ يعني الإنسان سيقرأ القرآن حفظا فتوضأ من أجل يقرأ حفظا ثم حضرت الصلاة، هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء ونوى به مستحبا؟ فهل يجوز أن يصلي به يصلي بهذا الوضوء ولا لابد أن يتوضأ مرة أخرى؟ ها؟ بعض الفقهاء يرى أنه لا يرفع الحدث لأنه نوى به فعل مستحب فلا يستحل به واجبا، ولكن الصحيح أنه إذا توضأ الوضوء الشرعي يعني نواه الطهارة الشرعية سواء نواه لمستحب أو لواجب فإن الحدث يرتفع، لأنه توضأ الوضوء الشرعي ولا دليل يفرق بين هذا وهذا، كل النصوص فيها ذكر الوضوء بصفة واحدة وليس هناك دليل على التفريق. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل تيمم وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فمعناه أنه لما تيمم صار طاهرا ورد السلام، رد السلام على طهر، إذن معناه أن الحدث ارتفع، وإذا ارتفع الحدث استحل بهذا الوضوء كل ما يجب له الوضوء أو يستحب. والأشياء تقسم لقسمه، شيء يجب له الوضوء مثل الصلاة والطواف على خلاف ومس المصحف على الصحيح ونحو ذلك، وفي أشياء مستحبة كالذكر، كل إنسان يذكر الله على طهارة مستحب، وأيضا تجديد الوضوء للصلاة هذا مستحب. فالصحيح أنه إذا نوى الوضوء الشرعي فإن الحدث يرتفع سواء نوى به ما مستحبا أو واجبا. النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات، إيش تفهمون الحديث؟ ترى فيه قولان أو فيه يعني معنيان للحديث كلاهما صحيح، يعني الجملة هذه لها معنيان. الأول ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، إيش تفهم منها؟ أن الأعمال تقوم وتصح بالنيات، يعني بدون نية العمل لا يصح، يعني لا يوجد، لا يصح، عبر ما شئت. واحد غسل أعضاء الوضوء بدون نية، هذا العمل يقوم ولا ما يقوم؟ ما يقوم، لا يصح، لا وجود له. إذن إنما الأعمال أي توجد أو تصح بالنيات، بدون نية العمل لا يصح، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إنما الأعمال يعني تتعين بالنيات، هذا ينوي صلاة ظهر ولا ينوي صلاة عصر ولا ينويها سنة ولا كذا حسب نيته. الصورة حين تكون واحدة، صلاة الفجر سنة الفجر، ما الفرق؟ امرأة في البيت صلي ركعتين، سنة الفجر ركعتين وصلاة الفجر ركعتين، إذن هذه الآن تصلي، وش اللي يميز هذه عن هذه؟ النية. إذن إنما الأعمال أي تتميز بالنيات، هل هي فريضة، هل هي نافلة، ونحو الصيام صفة واحدة، هل هو فريضة أو نافلة. إذن الحديث يشمل المعنيين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا واضح. له ما نوى، نوى الخير له الخير، نوى الشر له الشر، نوى الإخلاص نوى النفاق. لذلك هذا الحديث تكلم عنه العلماء في كتب العقائد من ناحية الإخلاص والرياء والنفاق، ويتكلم عنه الفقهاء في أبواب العبادات لتمييز العبادة من العبادة. ثم يقول بسم الله، البسملة هل هي واجبة ولا شرط ولا مستحبة ولا ليست بواحد من الثلاثة؟ فيها أقوال سبحان الله، هذه مسألة فيها خلاف لأجل الحديث الوارد، الحديث الوارد بعض العلماء يصححه بالشواهد لأنه طرق كثيرة، بعضهم يضعفه. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء، مع أنه له طرق كثيرة لكن كلها ضعيفة. فالإمام أحمد رحمه الله لا يرى أنه يصح بالشواهد لضعف هذه الطرق. والحديث يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لو صح الحديث تكون البسملة بالنسبة للوضوء إيش؟ واجبة ولا شرط؟ شرط. لا فرق بين الواجب والشرط، الواجب إذا لم يوجد يمكن يجبر يصح مثلا مع الإثم، أو يجبر مثل سجود السهو يجبر ترك الواجب في الصلاة ونحو ذلك، لكن الشرط لا ما يصح، إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. لكن الحديث فيه ضعف، لذلك بعض الفقهاء قال إذا كان الحديث ضعيفا في الأوامر يعني في ضعف ليس مجبرا على ضعفه في باب الأوامر يكون الأمر على سبيل الاستحباب. لماذا والحديث ضعيف؟ قالوا من باب الاحتياط، لأن الحديث ليس ضعيفا بالإجماع، يعني في من حسنه، فالاحتياط أن نقول له مستحب. وإذا كان الحديث ضعيفا في النهي، إذا كان الحديث في نهي وفي خلاف في صحته يحمل على الكراهة من باب الاحتياط أيضا، وهذا قول حسن. وذلك ينبغي الإنسان أن لا يتساهل في البسملة، يسمي عند الوضوء احتياطا وعلى سبيل الاستحباب، لأن الحديث فيه خلاف في صحته. ثم يقول بسم الله، طيب إذا كان في الخلاء توضى في الحمام هل يسمي سرا ما يتلفظ يعني ما يرفع صوته؟ يسمي بقلبه ولا يرفع صوته، يعني ما يصدر صوتا إنما يكون سرا.
ها؟ قبل ما يدخل
سمى مرتين. إيه ماشي، قبل ما يدخل يعني مثلاً واحد المغسلة في الحمام وداخل من أجل توضع فقط لن يقضي حاجة، إنما دخل الحمام لأجل الوضوء يسمي قبل الدخول، وكم بين البسملة والبدء ثواني، بسم الله ويدخل ويبدأ يتوضع.
وإذا كان الحمام بينسحب
شفيه؟ عزيزي
من الله هو قذرة
تنسحبه مباشرة، حتى لو تنسحبه مكان قضاء الحاجة قل ماء الشياطين. يعني النهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هل لأجل نجاسة؟ لا، لأجل أن ماء الشياطين. اللهم نعوذكم من الخبث والخبائث، قال إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، فهو ماء الشياطين. مثل معاطن الإبل، لماذا نهي عن الصلاة فيها؟ لأنها ماء الشياطين، أن الإبل خلقت من الشياطين، على قول يعني مسألة فيها خلاف لكن على قول. والمقبرة هل هي نجسة؟ الجواب لا، إنما النهي عن الصلاة في المقبرة لأنها وسيلة إلى الشرك، فليس المقصود النجاسة لا في الحمام ولا في المقبرة، لكن علة مختلفة، هذا لأجل أن ماء الشياطين وهذا لأجل أنه وسيلة إلى الشرك.
طب لو يقضي حاجته وسمى مرتين قبل
يدخل؟ لا، ويسمي عند الدخول لقضاء الحاجة، ثم إذا انتهى الأفضل أنه يخرج ويقول بسم الله ثم يدخل ويتوضأ، وإذا تكاسل ما يبغى يدخل يسمي سرا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن من عطس وهو في الخلاء قال يحمد الله بقلبه. فمثل هذه يعني أشياء اللي مشروعة ما يتركها ولا يرفع صوته بها. ثم شرع المؤلف في صفة الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، نقف عليها والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.